بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد بن الجارود رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش. قال حدثنا عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله. هذه نبه عليها الحافظ أن المراد بالمعية ليس الاشتراك حسيا ولكن حكم الهجرة، أي هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعية معية حسية، أقصد معنوية، أنه معه في الهجرة، معه أيضا كما هاجر، معه في كونه معه في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه حين هاجر غير أبي بكر الصديق وعامر بن فهيرة. فقوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعاني المذكورة. وقال البراء: قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، فقلنا له: ما فعل رسول الله؟ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما زال بالمدينة. فقال: هو مكانه وأصحابه على إثره. قال: ثم أتانا بعده ابن أم مكتوم أخو بني فهر الأعمى، وكان يقرأ ونقرأ القرآن، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال، ثم قدم سعد، ثم قدم عمر في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في المفصل. الحديث الصحيح، إنما أوردنا هذا أن قدوم سعد كان مصعب بن عمير كان قبل، وأن قوله معه للمعنى المذكور لا للمصاحبة. أي لا للمصاحبة في حال كونهم ترافقا في الطريق. نبتغي وجه الله. أول النووي وأول كذلك الحافظ، أعني كلمة وجه الله، أي قال جهة ما عند الله من الثواب لا جهة الدنيا، وكذا تبعه الكرماني أيضا، كذا قال الكرماني أيضا قبله، والحافظ والكرماني، يعني يحصل تأويل منهما لا يركن عليهما في تفسير الصفات. هذا تأويل مخالف لظواهر النصوص ولما عليه السلف رضوان الله عليهم من إجراء الصفات على ظواهرها على ما دلت عليه، كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل لابتغاء وجه ربه الأعلى، قال: طمعا في أن يحصل رؤيته، أي رؤية وجه الله، فهذا يثبته. فالواجب إثبات الصفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويبين أنه ما كان مصاحبا في سفره للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله بقوله في سبيل الله، أي كنا في سبيل الله. ويذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان مترفا ثم تعب بعد ذلك كما في ترجمته من السير، وصبر وصابر، وله مناقب عظيمة مصعب بن عمير، وقتل يوم أحد، ذكروا أنه قتله ابن قيم الليثي وهو يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: وكان منعما قبل الإسلام، وكان أنعم شباب قريش وأعطرهم، فلما أسلم قال سعد بن مالك أصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. فأما مصعب بن عمير فإنه كان أطرف غلام بمكة بين والديه، فلما أصابه ما أصابه كان جلده يتناثر كجلد الحية. هذا ذكره هذا ذكره الذهبي، وليس معناه أنه يختلس منه، لكن معناه أنه تقشف وصبر على ذلك جسمه، أن حصل فيه نشوفة ويبوسة وكان يتقلع بعض المواضع وصبر على ذلك. قوله قتل يوم أحد، قال في الحديث قال الحافظ أي شهيدا، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في كتاب الجهاد، أي أنه كان يحمل اللواء. وجب أجرنا على الله، وكلمة وجب أيضا نبه عليها أهل العلم أن هذا الوجوب ليس بمعنى ما يقوله المعتزلة ويعتقدونه، وإنما هو واجب أوجبه الله على نفسه، إيجابه على نفسه بوعده الصادق، وإلا فلا يجب على الله شيء ويأتي مزيد له. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني لم يأكل مما تحصل عليه بعد ذلك من بعدهم، أي إثابتنا وجزاؤنا، لا من مغانم ولا كذلك من ما حصل لهم بعد ذلك، ولا مضى في حالة ضيقة. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، نمرة شيء من الثياب يسير، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، أي أن هذا الأهم، عند يبدأ بالأهم، فالأهم هو الوجه، أشرف ما يكون، والرأس أشرف ما يكون في الإنسان، فهو مقدم من حيث التغطية ومما جهته، أينما وصلت إلى أينما اتجهت من الرأس والصدر ونحو ذلك. واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، وقد قال العباس فإنه لقبورنا وقيننا وقبورنا، أي أنهم كانوا يجعلونه يسدون به الفرج بين اللبن، وربما جعلوا منه كما ترى، يعني على الميت إن لم يكن هناك ثياب عليه يغطون بها. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيها، أينعت أي استوت بعد ذلك. خباب يذكر هذا، ويذكره أهل العلم في باب الزهد، وباب أيضا التأسي بمن سلف من السابقين الذين لم يكن لهم هم الدنيا، إنما كان همهم نصرة الله ودينه والدار الآخرة، وكذلك لهم هم الدار الآخرة. ففيه آية وفيه عظة وعبرة في الصبر، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصتهم الدنيا، شهداء أحد عليهم رضوان الله وغيرهم من الشهداء الذين حملوا هذا الدين ووصل الدين إلى بعد ذلك إلى من بعدهم، على دمائهم بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، حملوه على كواهلهم وبدمائهم، فكان الفضل لهم فضل السابقية وفضل التضحية، ولا يعرف لهم قدر، هذا القدر كله لا يعرفه لهم الرافضة وهذه المنقبة وهذا الدين، بل كلها يعتبرونها منقصة، وكلها يعتبرونها أيضا قدحا فيهم. وكأن خبابا رضي الله عنه يشير إلى أن من صبر ومات على ولم يأخذ من أجره ومن غنيمته، ومن أن ذلك أفضل في ميزان حسناته، ومن حصل له من الغنيمة أو كذلك انفتحت عليه الدنيا أنه نقص شيء من أجره، إشارة إلى هذا، وهذه مسألة مبينة، ومن كان أكثر صبرا كان أكثر أجرا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه، سنده عند المصنف صحيح رجاله ثقات وهو متفق عليه، وكذا أخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن عوف بمثله مثل هذا الحديث، فأخرج حديث عبد الرحمن بن عوف برقم 1276 وأتبعه بهذا 1277. قال ابن بطال: فيه جواز التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره. ومناسبة ذكر ابن الجارود لهذا الحديث عقب حديث ثلاثة أثواب يفيد ما تقدم تحريره من أن الثوب الواحد عند عدم القدرة مجزئ، فكما أنه المستحب ذاك الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكيفية ثلاثة أثواب، فإن الواحد أيضا مجزئ عند عدم القدرة. بل إن الشافعية لهم أيضا معنى أدق من هذا، يقولون ستر العورة فقط هو الواجب عند عدم القدرة، حتى بل مع القدرة، هذا بعيد سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: والأصل في ذلك ستر العورة، وقال قبله: وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفن من رأس المال ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ، فقال إنه من الثلث أي إذا أوصى. قلت تقدم نقل الإجماع عليه في الحديث قبله، تقدم جواز الكفن في الثوب الواحد وأنه مجزئ عند اليسار والإعسار، إنما زيادة إلى اثنين إلى ثلاثة على الأفضلية، لكن الزيادة على ذلك أفضل. ومن ذلك قال ما قاله الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار الأول 1989: حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره، فإن ألجأت الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة حكمها، أي كما قصة في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، هذه ضرورة ما وجدوا ذلك، كما وقع في الصحيحين وغيرهما. وذكر حديث خباب في قصة مصعب بن عمير، حديث قصة خباب قصة مصعب. أما النووي رحمه الله فبعد أن ذكر معاني الكلمات من قوله اجعلوا مما يلي رأسها لرجليه، قال يعني ضبطها، قال اشتدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، أي مع القدرة مع السعة والتمكن، يعني يكون الموسرين هم واجب ما في إلا مستحب، فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله لم يوجد له غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين، من حق المسلم على المسلم تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته، فإن كان وجب عليه، فإن قيل كانوا عاجزين أي الذين حوله عن ذلك، لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين اشتغلوا بهم والخوف بالخوف من العدو وغير ذلك، فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكونوا لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، أي قطعة زائدة يستر بها زيادة يعني بقية جسم أخيه، حيث أنه يسد به هذا الوجوب عن الآخرين حتى لا يأثموا. يجنح النووي جماعة من أهل العلم إلى أن الواجب ستر العورة فقط، ستر العورة، وما زاد عن ذلك بل إنه يقول قوله ضعوا مما يلي رأسه واجعلوها رجليه من الإذخر، قال هو حشيش طيب الرائحة، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل من ميل الرأس وجعل النقص من ميل الرجلين ويستر الرأس، فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء من جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان، لأنهما أهم وهما الأصل في العورة، أي الفخذ إلى السرة ليس الأصل، إنما الأصل في العورة القبل والدبر. هذا الكلام جيد في حالة عدم وجود شيء حال الضيق، أما التوسع لأنه ما يجب مع التمكن وأنهم كانوا موسرين للزيادة في هذا نظر، كانوا مقاتلين أحدهم لا يجد ربما إلا ما على جسمه، وأيضا الحال ضيق ولا يسعهم أيضا، لكن قد أتي لحمزة ببعض الثياب من هناك، هذا ما أتي له بشيء، وقد جزأوا ما أتي به لحمزة بين بعضهم، وكانوا يكفنون الواحد والاثنين ويقطعونها، الواحد الثوب الساتر الواحد يجعلونه على أكثر من واحد مما يلي جسمه ويجعلون عليه يغطون ما بقي، يدل على ضيق الحال، كما ذكر هذا كما في الصحيح أن أخت حمزة أتت ببعض الثياب حديث ثابت، فجزأوا ذلك الذي أتت به على أكثر من واحد، قالوا فحرق يعني أنهم كأنهم لم تطب أنفسهم أن يكفنوا به حمزة كاملا ثوبا سابغا ويتركون من حولهم بغير الكفن. ثم أيضا تقطع ثيابهم ربما مع ذلك، ولضيق الحال كان بعض الصحابة في الزمن الماضي يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم ثوب واحد يعلقه في رقبته يسدله، في أهل الصفة وغيرهم يسدله، فإذا سجد ربما انكشف شيء من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء خير صفوف الرجال أولها وآخر خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أمثال ذلك كثير. فهذا القول من النووي بأنه واجب وأنهم كانوا قادرين ولو بعض القطع، القتلى كثير نحو 70 قتيلا والحال ضعيف، فدل هذا على أنه في حالة العسر الذي لا يستطاع، ولو لم يوجد شيء غطي بالشجر ودفن، وإن وجد شيء على السوأتين بها ونعمت، فإن زاد إلى ستر العورة من السرة إلى الركبة ذلك، وهكذا إن معه بعض القطع يلبسها النمر التي يلبسها ثوب يلبسه غطي ما أينما وصل من رأسه فأدنى وما بقي غطي بشيء من ذلك، وأن الحال حال إعسار. ويؤيد ذلك حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه، أنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وفسر غير طائل بأنه حقير غير كامل الستر، كذا قال النووي نفسه، غير طائل أي ما ستر الجسم كله، غير كامل غير كامل الستر، ويحتمل أنه غير ساتر للعورة، لكن هذا المعنى أيضا مذكور. خطب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليس من الإحسان الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يقتضي الإيجاب في حق المسلم على المسلم الموسر أن يتركه مغطيا عورته باقي باد الصدر باد الفخذ، يعني ماذا باقي البطن الرأس كله القدمين كلها يغطي العورة فقط، أن هذا هو الواجب علي وما عداه ما يلزمني، لا في حق الورثة إن لم يوصي، ولا في حق غيرهم من المسلمين إن كانوا قادرين. أردنا بذلك بيان أن هذا القول للشافعية للنووي رحمه الله فيما نقله أنه قول غير صحيح، وأنه يجب مع القدرة تغطية الميت ولو بثوب واحد ساتر من رأسه إلى قدميه. وأنه كما يجب ستر الحي كذلك يجب ستر الميت سواء بيت المال أو حتى مما يستر، كما يستتر الحي هذا كسوته. وكذلك حديث أبي قتادة ذكرناه قبل، هذا ولمسألة إحسان الكفن أيضا تتمة مما ذكره الترمذي رحمه الله عن ابن المبارك عن سلام بن أبي مطيع قوله فليحسن كفنه، قال هو في الصفاء وليس المرتفع، يعني النظافة ألا أثخانة ساتر العورة، ليس المرتفع يذهب إلى الحرير لا يجوز ذلك، أو يذهب كذلك إلى الأشياء الثمينة لا يجوز ذلك ثوب غالي الثمن. قال السيوطي في قوت المغتذي شرح سنن الترمذي طبع بمفرده وطبع ضمن السنن. والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه وستره، وليس المراد إحسانه الشرف والمغالاة ونفاسته، لحديث علي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا انتهى. قلت: فالصحيح أنه يجب، وهذا الحديث مخرج عندنا، وأيضا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا. والقصد هو ستره، ليس القصد أنه يذهب إلى عرس أو يذهب كذلك إلى بين ما إلى ذلك. وإن كان من أهل الجنة فإنه سيحلى بالذهب والحرير، حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وإن كان غير ذلك فلا ينفعه هذا ولا ذاك. وأبو بكر رضي الله عنه أيضا أمر بأن يغسل ثوباه ويكفن فيهما ويزاد عليهما ثالث كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب، وأبان أن ذلك إنما هو للستر وليس لي أكثر من ذلك. وفينا في نمرة لا ثلا نمرة كانت عليه ما هي إلا هي ما عنده لا يترك النمرة ثوب الذي كان عليه إلا نمرة لم نجي يكفن فيه إلا نمرة، وقد جاءت نمرة كان عليه وكفنوا في ثوبه هذا. ثم أيضا هو شهيد، والشهيد يكفن في ثوبه، فإن وجدوا غيره كما وجدوا لحمزة زادوه عليها فوق ثيابه فقط، ما ينزعون ثياب الشهيد. وحمزة كفن بزائد فوق ثيابه إن كان لهم سعة، وإلا تركوا على ثيابه الساترة وكفنوا فيها، هذا ما وجدوا إلا هذا القطعة كفنوا فيها وغطوا ما بقي. الكفن الأبيض أفضل من غيره، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن سمر بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البيض ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. ما أجمل هذا الحديث، يشمل العمامة ويشمل القميص، يشمل العمامة ويشمل القميص ويشمل السراويل ويشمل عليكم بهذه عليكم من باب الإغراء يلزموا. وعلل ذلك في الحديث الآتي قال: فإنه أطهر وأطيب، أطهر من حيث لا يتحمل الدنس، أي شيء من الدنس يظهر فيه فيحتاج إلى غسل ونظافة حتى يكون نظيفا باستمرار، لا يحمل الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حديث دعاء الجنازة في صلاة الجنازة. وكفنوا فيها موتاكم أيضا من حيث الطيب والجمال، الطيب الطيب له معنى يعني طيب ظاهر وطيب وطيب ريح. نعم. ترك ظاهر أنه تركهم ما لبس فيه لبسه، ولو كان غير الثوب لغطى بقية الجسم، لو كان ترك غير ثوبه الذي عليه فإن ثوبه سيكون ساتر الجسم أو بعضه، وإنما بقي غطي به رأسه يعني ما بقي من جسمه، ولكنه إن لم يوجد له إلا ذلك الذي تركه عليه، وأهل الفقه يقولون إنه ما كان عنده إلا ذلك، ولهذا كفنا فيه كما فكفنا الموقوص في ناقته بثوبين، بثوبيه وفي لفظ بثوبين، ما عنده إلا ذلك. فيجمعون هذا الحديث إلى ذلك الحديث في أنه ليس لمصعب إلا ذاك، وليس للمحرم إلا ذينك الثوبين. هذا الحديث ذكره المصنف بعد حديث الثوب الواحد الأول كما سمعتم في فضيلة الثلاثة الثواب، اختار ذلك الله عز وجل نبيه، الثاني في فضيلة في جواز الثوب الواحد، وأنه إن لم يوجد إلا واحد أو إن وجد أدنى من واحد ستر به على هذا الكيفية. يعني فصل في حديث قصة مصعب تفصيلا جيدا. الثالث في النوع الذي يختار للكفن، أنه النوع الأبيض، الثياب البيض لرجالهم ونسائهم. هنا لا يختلف النساء للرجال، قوله كفنوا فيه موتاكم. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، رجاله ثقات، علي بن خشرم وإسماعيل بن علية وأيوب بن أبي تميمة وأبو قلابة كلهم أئمة، إنما اختلفوا في سماع أبي قلابة من سمرة بن جندب، وفي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال في ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي. قال ابن المديني مات أبو قلاب الشام وروى عن هشام بن عامر ولم يسمع منه، وسمع من سمرة، نفى سماعه من هشام وأثبته لسمرة، والمثبت مقدم على النافي. لو وجدت 20 واحدا نفوا سماع واحد وأثبت له إمام أو إمامان قبل إثباته، لأنه عنده مزيد علم بما أثبته. وسمع من سمرة لا سيما من هؤلاء الأئمة من سمرة، وحدث عن المهلب عن سمرة، والحديث أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي وابن الرزاق والحاكم. ثم قال وأما حديث ابن جندب سمرة بن جندب قدمت الخلاف فيه على حديث أبي قلابة، وله إسناد صحيح على شرط الشيخين ولن يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب يعني هذا الحاكم قال حدثنا سفيان الثوري حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة فذكره، غير السند الأول يعني ميمون عن سمرة وليس من طريق أبي قلابة عن سمرة فتتابعا. قلت هذا فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت، هو مدلس وهو شاهد لما قبله، وقد أخرجه أبو داود طريقا أخرى أيضا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها. وهم تكون هنا لبيان الجنس يعني بالدلالة قوله فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. خرجه مع أبي داود أيضا بن ماجه وأحمد وعبد الرزاق والترمذي والطبراني وجماعة، وهو بهذا السند الذي عند أبي داود في جامع شيخنا رحمه الله، الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو صحيح حسنه، قال حسن لكنه صحيح بما قبله بالطريقة الماضية. فالحديث صحيح. نعم هذا حديث ابن عباس الشهد له حديث سمرة صحيح بما قبله شاهد له، وهو حديث حسن وصحيح بما قبله. عرض هذا الحديث بعض الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وحبرة، يعني ما هي في ثلاثة أثواب بيض، لأن الحبرة ليست بيضاء، وأيضا حيث عائشة فيه ثلاثة أثواب وهذا فيه ثوبين وحبرة. الحديث أخرجه أبو داود فقال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم عن أقيل بن معقل عن أبيه وهب بن منبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب، أن يكفن من يليه في ثوب حبرة. سند حسن رجال إسناده يعني كلهم في الظاهر منهم من وثقهم، منهم ما ينزل عند درجة الحسن حسن له. وله طريق عند أحمد في المسند قال حدثنا حسن وهو الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة وهو ضعيف قال حدثنا أبو الزبير مدلس وقد عنعن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قال من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. قال السندي ثوب مخطط، وكان يومئذ من أحسن الثياب عندهم في الكفن على هذا المعنى. قلنا هذا أحد سند ضعيف فيه عن أنس بن الزبير فيه ابن لهيعة هو مدلس أيضا، ابن لهيعة وأبو الزبير كلهم مدلس. وباب البخاري على خلافه قال باب الثياب البيض للكفن وساق حديث الباب في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، حديث ابن عباس حديث عائشة. قال الحافظ: والتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار نبيه للأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب هو حديث ابن عباس وحديث سمرة، وصحح أيضا الحافظ. قال صاحب عون المعبود: قوله فوجد شيئا أي أهله، فيه الأمر بتكفين الميت في ثوب حبرة، والحديث سكت عنه المنذري. ومن طريقه أخرجه ابن البيهقي وقالوا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثياب بيض وأنه استحب البياض أصح. قال الترمذي تحت حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض. قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وارتضى هذا القول من عبد الهادي في التنقيح. قلت: وقد ساق عبد الرزاق في المصنف جملة آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وحبرة، وبعضها مراسيل. وتقدم ما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في الحبرة، إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت، وكفن في الأثواب اليمن في الأثواب البيض أي من اليمن. قال الحافظ: ويمكن أن يستدل لهم أي الحنفية القائلين إن المستحب أن يكون أحد 3 ثوب حبرة بحديث أنس قال: كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، أخرجه البخاري ومسلم. قلت: وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بالحبرة ولكن لم يكفن فيها كما سبق، وعلى هذا فالتكفين بالحبرة فوق ثوبين أبيضين جائز، لكن ما اختاره الله لنبيه وسار عليه جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم كما نقل الترمذي أن يكون الكفن 3 أثواب بيض ليس فيها حلة ولا حبرة، هذا هو الأفضل. قال الشوكاني رحمه الله: ورد أيضا الإشارة إلى التكفين في الثياب البيض وساق حديث ابن عباس سمرة المخرجان هنا. ثم قال: وأما عدد الأكفان فلم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه إلا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حيث عائشة رضي الله عنها أنه كفن في 3 أثواب بيض صحولية الحديث، ولم يثبت في تكفينه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا لا في حبرة ولا في غيرها، لم يثبت ما يخالف حديث عائشة. وكل ما روي من ذلك فهو لا يصلح للمعارضة، وقد اقتدى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأوصى أن يكفن في 3 أثواب كما في البخاري. وقال أنه شرح مسلم في شرح حديث عائشة أنه كفن في 3 أثواب بالحديث، قال: فيه دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. إذن خلصنا أن الاستحباب أن الأبيض أفضل، وأنه جاءت أحاديث أنه كفن في أبيض وبعضه حبرة والحبرة غير بيضاء، وأنه جاءت أحاديث أنه كفن في ثوبين وبعضها قميصه الذي مات فيه، كل هذا لا يثبت منه شيء. إلى هنا بارك الله فيكم. هذا سؤال لأخينا يقول رجل نعم السؤال أخينا ذاك إن سؤالك أنت ما هو سؤالك؟ التسمية للسقط، التسمية للسقط مر بنا درسه ولم نذكرها وذكرني أيضا، وقد اختلف فيها أهل العلم، لكن الإمام أحمد وجماعة على استحبابها سواء بعد نفخ الروح فيه فإن كان ذكرا سمي باسم الذكور، وإن لم يتميز أنه ذكر أو أنثى سمي بما يحتمل كقتادة وطلحة وسلمة وأمثال ذلك. فإذا تسمية السقط جاءت فيه أحاديث جملة لا يثبت منها شيء، وقد ذكرها أخونا صالح الرداعي في كتابه التسمية، وأجاد في ذلك الكتاب بما يعني أعطى الموضوع نقولات جيدة، خلص بذلك بالاستحباب والحمد لله، جزاه الله خيراً.